اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. اليوم نتكلم عن مسائل من المسائل المهمة في أصول الفقه، أو هي أصول الفقه البداية في الكلام فيها، كانت المقدمة في الكلام عن الأهلية، أهلية تلقي الأحكام. هذا أهل إنه يجب له ويجب عليه، هذا أهل لأن يؤدي كذا، شروط الأهلية، موانع الأهلية، عوارض الأهلية تكلمنا فيها. يعني هي مقدمات للأصول، لكن الأصول حقيقة تبتدي من هنا في الكلام عن أدلة الأحكام. أصول الفقه علم يتعلق بذلك، إن منين نحتج في الحادة أو في الأمور الشرعية، نحتج بإيه، وإيه الدليل على أن هذا حجة ولا مش حجة. فهنا الكلام عن الأصول في أدلة الأحكام. وكان قبل كده قال لنا إن الكلام عن الحكم، الكلام عن الحاكم، الكلام عن المحكوم به والمحكوم فيه، هنا الأدلة لهذه الأحكام. إيه هي هذه الأدلة؟ حيدينا تمهيد في الأول، يقول لنا الأحكام الشرعية إنما تعرف بالأدلة التي أقامها الشارع لترشد المكلفين إليها وتدلهم عليها، اللي هي أصول الأحكام. يعني أدلة الأحكام، أصول الأحكام، مصادر الأحكام الشرعية، كلها حاجة واحدة، أسماء مترادفة لمعنى واحد. دليل وحكم. إيه معنى دليل؟ كلمة دليل كالعادة دايما ما يديك كلمة، يديك المعنى اللغوي لها، وبعدين ما يديك المعنى الاصطلاحي اللي مقصود في هذا الفن. فيقول لك في اللغة دليل يعني إرشاد، إرشاد، هذا دليلي، هذا مرشدي، هذه الذي يهدي إلى الطريق. فهنا أما يقول لك دليل في اللغة معنى ما فيه من الأمور يرشد، وهذا دليل بياخد بإيدي يوديني لكذا، هذا الدليل. يبقى ما فيه دلالة أو ما فيه إرشاد إلى أمر من الأمور. طيب عند الأصوليين، وده اللي احنا عايزين نعرفه هنا، إيه الدليل؟ وده من الأشياء اللي تحفظ بقى، تحفظ لي إن كلمة دليل عند الأصوليين ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مقصود خبري، إلى مقصود خبري. يبقى هذا المعنى الاصطلاحي اللي احنا عايزينه في الأصول. إيه الدليل؟ حاجة حننظر فيها، أنهي نظر؟ نظرا صحيحا. يبقى ما يمكن بصحيح النظر فيه التوصل إلى مقصود خبري. يبقى هنا محتاجة لواحد ينظر في الدليل، يفهم في الدليل، فإذا نظر فيه واصل إلى أن ده يريد منا كذا، الآية تريد منا كذا، الحديث يريد منا كذا، يبقى وصل إلى مطلوب إيه؟ خبر، يعني بيخبرنا، بيترجم لنا ماذا تريده الآية منا، ماذا يريد الحديث منا. يبقى ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مقصود خبري، هذا معنى الدليل عند الأصوليين. المطلوب الخبري ايه؟ المطلوب الخبري يقول لك الحكم الشرعي، الحكم الشرعي، احنا بنتكلم الان في الشرع مش في حاجه ثانيه. بعض الاصوليين يشترط في الدليل هذا ان يوصلني الى حكم شرعي مقطوع به على سبيل القطع، لان الاحكام ممكن نقول ان هي ظنيه او قطعيه. ظنية يعني بتعطي معنى راجحا، تعطي إذا كان في المعنى، إذا كان في الثبوت هيبقى الموصل إلى هذا الدليل السند إليه فيه احتمال، احتمال، زي ما نقول أحاديث الأحاد ظنية إيه؟ ظنية إيه؟ الثبوت ولا الدلالة؟ الثبوت، ظنية الثبوت. الدلالة لا، قد تكون قطعية الدلالة، يعني بتديني معنى، المعنى واضح ما فيش فيه خلاف. هنا الدلالة قد تكون ظنية وقد تكون قطعية. لكن الإسناد هنا الكلام الآن نقول إن حديث الآحاد ما نتكلمش عن دلالة، نتكلم عن الإسناد الثبوت بتاعه عن طريق الإسناد، هذا ظني الثبوت. الأحاديث المتواترة قطعية إيه؟ الثبوت. وقد يكون قطعي الثبوت ظنية الدلالة، قد يكون إذا كان فيه كلمة معناها مشترك، فيها اشتراك، فيها إجمال، يبقى هنا يقول هذا ظني في الدلالة إنه يحتمل كذا ويحتمل. لا، ما فيش فيها احتمال، هو حاجة واحدة فقط، زي ما يقول لنا ربع العشر في الزكاة مثلا، يبقى من كل 20 مثقالا من الذهب تخرج شيء واحد فقط تحدده الشريعة اللي هو ربع العشر فيها، يبقى هنا الدلالة يقول لك دلالة قطعية، ويقول لك 200 درهم من الفضة هتطلع منها كذا فيها، في النهاية يبقى ربع العشر من الذهب ومن الفضة يخرج، هنا ربع العشر ما احتملش أكثر ما احتملش أقل، يبقى هو ربع العشر فقط، يبقى هنا الدلالة يسميها دلالة إيه؟ قطعية. ما هي الظن؟ يقول لي خمسة، ما هي خمسة، ما هيش أربعة، ما هيش ثلاثة، ما هيش كذا، يقول لي واحد، يبقى هو واحد ما هوش أكثر من ذلك، يبقى الدلالة دلالة قطعية. قد يكون الإسناد نفسه إسناد أحد فيكون ظني. هنا نقول أن بعض الأصوليين والشيخ يعني مش حيميل لهذا الرأي، يعني حيلغي هذا الرأي أو يخطئ هذا الرأي، أنه لابد أن يكون الدليل موصلا إلى حكم شرعي على سبيل القطع، فإن كان على سبيل الظن فهذا أمارة وليس دليلا شرعيا، هو يقول هذا الشيء. لكن جماهير الأصوليين لا، هذا ليس شرطا، لأن الأدلة الشرعية القرآن والسنة، والقرآن فيه القطعي الدلالة والسنة أيضا فيها، وفيهما الظني الدلالة سواء في القرآن أو في السنة، فالدليل عند جماهير الأصوليين ما يستفاد منه حكم شرعي عملي على سبيل قطع أو ظن، ده أو ده، سواء وثبت الدلالة نفسها ظنية أو قطعية. الأدلة الشرعية، هل من الممكن دليل شرعي ينافي العقل؟ يقول لك لا، هذه ممصوبة في الشريعة لتعرف بها الأحكام وتستنبط منها، فلو نافت العقول لفات المقصود منها، كما أن الاستقراء دل على جريان الأدلة على مقتضى العقول. هنا النظر في الأدلة الشرعية، هل ممكن دليل منها يخالف العقل بحيث أن العقل يقول أن ما أقبلش هذا الدليل؟ لك لا، استقراء العلماء يعني مسكوا الأدلة كلها من القرآن والسنة، وجدوا المناسبة بين الحكم وبين المحكوم وبين الواقعة اللي موجودة، المناسبة العظيمة. لما يأمرنا الله عز وجل بقطع يد السارق، تقطع يد السارق إذا سرق ربع دينار، تجد المناسبة بين قطع يد تعدد فتجاوزت استحقت أن تبطر. إن الإنسان الذي يحارب الله ورسوله أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ذكر فيها أن يقتلوا أو يصلبوا أو تغتل، المناسبة بين الحكم القصاص، المناسبة بين الحكم وبين الواقعة. فهنا عمر ما تيجي الشريعة بشيء في الأحكام الشرعية اعمل كذا بشيء لا يفهمه العقل أو يخالف العقل السليم. طيب، لسه كل ده مقدمة في الكلام اللي هنتكلم عن الدليل الأول، أول الأدلة وأعظم الأدلة، وهو القرآن العظيم. ما زالت هذه مقدمات. الأدلة تقسم إلى تقسيمات بحسب النظر إليها، تنظر للدليل من ناحية الدليل هذا ثابت ولا مش ثابت، هل هذا قطعي وهذا ظني، مثلا الدليل هذا من القرآن أو الدليل من السنة، الدليل هذا متفق عليه ولا مختلف فيه، بحنقسم هذا دليل كتاب وسنة الثاني باقي الأدلة، أو دليل كتاب وسنة وإجماع وباقي الأدلة، أو كتاب وسنة وإجماع براءة أصلية وباقي الأدلة، وهيبة هنا ننظر لأدلة اتفق عليها العلماء أو جماهير العلماء أو الأكثرية من العلماء، والأدلة الأخرى اللي خالف فيها الكثير. لذلك حيقول لك حنقسمها من جهة مدى الاتفاق والاختلاف في الأدلة إلى الأنواع التالية. النوع الأول، إيه النوع الأول ده؟ يقول لك محل اتفاق بين أئمة المسلمين، يعني الحالة اللي كل المسلمين متفقون عليه، كل أهل الإسلام متفقون الكتاب والسنة، الكل اتفق على الكتاب والسنة واختلفوا في غيرها من الأشياء. النوع الثاني محل اتفاق عند جمهور المسلمين وهو الإجماع والقياس. هو لو وضع الإجماع مع النوع الأول كان أولى، إن الإجماع مما اتفق ولم يشذ فيه إلا بعض من لا قيمة لهم ولا يعتبرون في الإجماع زي النظام من المعتزلة، فهنا وضع هنا وراعى خلاف النظام من المعتزلة في ذلك. أما باقي الأصوليين لا يراعون للنظام ولا غيره ممن ليسوا أهلا لأن يتكلموا في ذلك. على كل يعني الأدلة اللي هو يذكرها هنا المتفق عليها، يقول القرآن والسنة وده صحيح الكل اتفق عليه، الإجماع برضو اتفق عليه إلا النظام ولا قيمة له في الإجماع، والقياس اختلفوا في القياس أكثر أهل العلم على الأخذ به وخالف في ذلك الظاهري. يقول لنا هنا خالف في الإجماع النظام من المعتزلة وبعض الخوارج، إيه قيمة هؤلاء حتى يذكروا أنهم من المخالفين؟ خالف في القياس الجعفرية يعني من الشيع والظاهري، لكن جماهير أهل العلم على الأخذ بالقياس والأدلة الصحيحة تؤيد ما ذهب إليه جماهير أهل العلم في ذلك. النوع الثالث وهو محل اختلاف بين العلماء حتى بين جمهورهم الذين قالوا بالقياس، وهذا النوع يشمل العرف والاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا ومذهب الصحابة، كل واحد من دول له تفصيل هي في مكانه. فمن العلماء من اعتبر هذا النوع من مصادر التشريع وهم لم يعتبر. يبقى هنا إجمالا هنقول الأدلة إما أن تكون أدلة متفق عليها وإما أن تكون أدلة مختلفا فيها. يعني الراجح أن الأدلة المتفق عليها أربعة اتفق عليها إلا عليها جماهير العلم ولا عبرة لمن خالف في هذه الأشياء الأربعة، وهي الكتاب، السنة، الإجماع، البراءة الأصلية. هذا كله متفق عليه، يعني لم يخالف في الإجماع إلا من لا قيمة له، فلا يعتبر فيه المخالف في الإجماع كالنظام وبعض الخوارج ولهمش قيمة في الإجماع. الخوارج اللي كفروا الصحابة يأخذ بقيمتهم إيه نتكلم عن الإجماع. يبقى هنا هذه أدلة اللي متفق عليها بين علماء المسلمين المعتبرين في علم الفقه وعلم الأصول، الكتاب، السنة، الإجماع، البراءة الأصلية، وحيجي تفسير لهذه الأشياء. الأدلة المختلف فيها منها القياس مختلف، لكن جماهير العلماء على الأخذ بالقياس، خالف في ذلك الظاهرية ولم يأخذوا القياس، والأدلة لجماهير أهل العلم. ولذلك بعض العلماء لما يقسم يقول لك الأدلة المتفق عليه يدخل فيها القياس، يطفي القياس فلا عبرة للمخالفة لأن مخالفتهم خاطئة، خالفوا النصوص وادعوا دعوة لم يأتوا عليها ببرهان، بل البرهان على خلاف ما يدعونه، وهو قول صواب أن القياس صحيح، طالما أنه قياس صحيح فالأدلة تفيد وتدل عليه كما سيأتي في كلام القياس. طيب الأدلة المختلف فيها قلنا القياس وفيه ما ذكرنا، غيرها بقى من الأشياء اللي حيذكرها لنا زي إيه؟ يقول لك العرف مثلا، العرف هل هو دليل ولا ليس دليلا، وتلاقي اللي يتكلم في المسائل في قواعد الفقه يقول لك العرف محترم والعرف لابد من النظر إليه والأخذ به، والمعروف عرفا كالمشروط شرطة، ما كان عرفا بين الناس جاريا فكأنه مشروط في هذا الشيء. لكن هل يصلح العرف أن يكون دليلا ابتداء؟ يقول لك لا، ده هو لما نتكلم في شيء براعي عرف الناس، أنا أتكلم معك وإحنا تجار، يبقى التجار لهم عرف معين في الكلام وفي تسمية الأشياء بأسماء عرفية بينهم، يبقى هو يحاكم لهذا الاسم العرفي الذي يتكلم به في خلال الكلام بتاع التجار. كذلك أهل الحرف وأهل الصنائع كل مجموعة لهم حاجة معينة في عرف هؤلاء، يبقى إذا حصل نوع من التبايع بينهم أو نوع من المعاملة بينهم بمقيد بهذا العرف الذي يجري بينهم، وحيجي الكلام اللي فيه. الاستصحاب، يستصحب يعني يستصحب الأصل عدم الحكم، استصحب البراءة الأصلية، إن أصلا ما عليش حاجة لغاية ما يجي الدليل اللي يثبت علي هذا الشيء. لا، ده الأصل إن أنا في هذا الشيء وأستصحب الحكم لغاية ما أخرج منه. فيجي إنسان إن قام النوم، الأصل أنا مش متوضي لأن النوم ناقض للوضوء أو مظنة النقض للوضوء، يبقى مش هنقول طب أنا قبل النوم كنت متوضي ولا ما كنت. لا، أنت الآن أنت مش متوضي، استصحب حكمك الآن، كنت نائما ومستغرقا في النوم، يبقى على ذلك حكمك إنك لست على الوضوء. إنسان داخل في الصلاة وهو ينوي في أولها أنه في صلاة الظهر، خلال الصلاة الشيطان وسوس له، هي ظهر ولا عصر ولا مغرب، في بعد الرجع تاني يتذكر أنها الظهر، وقت وجزء من الصلاة راحت منه تحديد النية، مع أن المفترض أن النية تكون في صلاة الإنسان من أولها إلى آخرها. نقول هذا مستصحب لبداية الحكم في الصلاة أنه في صلاة الظهر، فلا يضر أن يغفل قليل. الإنسان الصائم هو أكل أثناء النهار ونسي، يقول استصحب الأصل أنه كان ناويا للصيام فلا يضره أن أكل. يبقى هنا استصحاب شيء أو استصحاب معنى معين، يكون هذا الاستصحاب يقول دليلا على استمرارية هذا الحكم حتى يغير النية أو يغير الشيء. الاستحسان، حيدي الكلام على الاستحسان، وإنه مقارنة بين الأدلة، ولا إنه حال في نفسه الفقيه ترجح له أحد الدلالات ولا يقدر التعبير عنها، ولا إنه تغليب لحاجة على حاجة بدليل عند هذا الإنسان، كأن يغلب مثلا قياسا على نص موجود استحسننا كذا فخرجنا من أصل النص، وفي هذه الحادثة لوقائع معينة على هنشوف إيه الاستحسان ده. المصالح المرسلة برضو الكلام فيها، والفرق بين المصلحة المرسلة وبين البدعة، إن الشريعة تحث على أشياء وروح الشريعة تدعو إليها، وتضافر أشياء موجودة دلت على إن هذا نظر إليها، فيقول العلماء هذا من باب المصالح المرسلة. لا، دي ما هيش معتبرة أصلا، دي الناس قيدوها بأشياء ما فيش فيها دين، هذه بدعة من البدع. ويفرق بين مصلحة مرسلة، زي ما الصحابة كتبوا المصاحب مثلا، هذه كانت مصلحة مرسلة، إن المصالح الشريعة حفظ هذا الدين، حفظ الدين لا يأتي بأن نقول بس إن أنا أحفظ في الصدر وأنت تحفظ في الصدر ومش مكتوب، طب ولو اختلفنا في حرف هنجيب منين الدليل عليه؟ فرأوا إن كتابة المصاحف أولى، صناعة أو بناء السجون حتى نمنع أهل الفساد من الانتشار في الأرض فوضعهم في السجون، هذا أهون من إن إحنا ننفيهم في الأرض، يمكن يطلع من هذا المكان يروح لمكان تاني يفسد فيه، يبقى مع كثرة الناس وجود السجون هذا أولى في هذه الحالة، فيكون هذا من المصالح المرسلة. وجود المآذن على المساجد في بعض الأماكن اللي ما يتعرفش المسجد إلا بهذا الشيء حتى يذهب الناس، وخاصة في أثناء الطريق إذا كانوا في السفر يحتاجون للصلاة ومش عارفين إحنا فين، دي بيودي ولا إيه، فالمئذنة تبين إن هذا مسجد فيذهب الناس إليه ليصلوا فيه، هذا من المصالح المرسلة. وضع محاريب في المساجد التي لا يعرف الناس مكان الصلاة إلا بها، بشرط ألا يكون فيها نوع من البدع وألا يكون كذا وألا يكون كذا، على خلاف للعلماء في ذلك إمتى تكون مصلحة وإمتى نقول إنها بدعة. البدعة طريقة في الدين مخترعة الله الشرعية يقصد بالسلوك عليها مبالغة في العباد، البدعة لها تعريف معين، إذا كان تحتها يكون بدعة، إذا لم يكن تحت هذا وكان فيه مصلحة للمسلمين في حالة مصلحة مرسلة لها تفصيل فيها. طبعا مش هتاخد انت كل الاحكام في جلسه واحده، علشان ما يجيش الاخوه بعد درس ده يسال المصلحه المرسله الاستحسان مش عارف ايه، كل باب من دول له باب يتكلم فيه عن مساله بتاعه. كلامنا النهارده هو عن القران العظيم. شرع من قبلنا وشرع من قبلنا ما خلاص ما نسخ بالقرآن، شرع يقول لك لا لا لا، شرع من قبلنا إذا ذكر وسيق مساق المدح، لما ربنا يقول لنا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، الحكم فيه ما زال علينا ولا مش علينا، وتيجي الشريعة تقول لنا القصاص ما أقول لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ويجي النبي صلى الله عليه وسلم ينفذ هذا الشيء لما تكسر الربيع سنية امرأة، فتأتي للنبي صلى الله عليه وسلم المرأة كسر سنيته فيقول القصاص، فقل البراء ابن مالك يا رسول تقطع تكسر سنية الربيع يا رسول الله، وبعد ذلك المرأة عفت، فانت لو لم تعف المرأة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم كسر سنة هذه التي كسر الجانية. فالغرض انه شرع من قبلنا اذا سيق في شريعتنا مساق المدح فيعمل به. طب اذا لم يسق مساق المدح وذكر ولم يأتي في شريعتنا ما ينافيه فيه خلاف، وقت نقول مذهب الصحابي، اذا الصحابي اختار شيئا في قضية معينة وقال بهذا الشيء، هل يعتبر حجة ولا لم يعتبر ولا لا يعتبر حجة؟ ولا يفرق بين الصحابي إذا انتشر قول ولم يخالفه أحد أو إنه لم ينتشر هذا القول؟ فيها خلاف، فيها يبقى هنا من المسائل الخلاف العرف للاستصحاب الاستحسان المصالح المرسلة شرع من قبلنا مذهب الصحابي. تقسيم آخر يقول لك الأدلة تنقسم قسمين، دليل نقلي ودليل عقلي، دليل نقلي ودليل عقلي. يبقى كان بيكلمنا في الأول عن أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها، الآن يتكلم عن دليل نقلي ودليل عقلي. الأدلة النقلية هل اتفقنا هي القرآن والسنة؟ القرآن والسنة. طيب هل الإجماع من الأدلة العقلية ولا الأدلة النقلية؟ هيكون عقلي ازاي؟ ده دليل نقلي، ان بننقل ان الكل قالوا او الكل عرفوا وسكتوا على هذا الشيء، نقل عن هؤلاء جميعهم، هنا دليل نقلي. مذهب الصحابي مش ممكن يكون دليل عقلي، لكن دليل نقلي انه نقل عن فلان كذا، شرع من قبل كذلك دليل نقلي. الأدلة العقلية زي القياس، اعمال العقل في المسألة وفي الفرع وفي النظر للعلة، سواء العلة منصوصة ولا علة مستنبطة، وهل علة الفرع هي نفس العلة اللي في الأصل حتى يلحق الحكم هنا بهنا ولا لا. وهنا هذا من الأدلة العقلية، مثل الاستحسان، مثل مصالح مرسلة، ومنه الاستصحاب، إنه العقل ينظر من كان الأصل كذا ولا الأصل كذا، ففكر في الأصل استصحابنا معنى الأصل هذا عندنا. طيب الاستدلال على الحكم الشرعي يقول لك كل من النوعين مفتقر للآخر، يعني النوع العقلي مفتقر للنوع النقلي والعكس كذلك. مرجع الأدلة يقول لك كل الأدلة مرجعها إلى القرآن العظيم، مرجع الأدلة جميعها إلى القرآن العظيم. القرآن نزل من عند رب العالمين على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وعرفنا أن هذا كتاب رب العالمين من إعجازه، يبقى الإعجاز الذي في القرآن والتحدي الذي فيه الذي عرفنا أن هذا من عند رب العالمين. لما عرفنا أنه من عند رب العالمين أرينا الآيات فوجدناه يأمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ونص على أنه رسول، يبقى الأحكام الجائية إما في القرآن مسجلة أو على لسان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فوجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بحكم القرآن العظيم، كأن أصل الأصول هو القرآن العظيم. طيب هل معنى ذلك نحن نقول القرآن العظيم يعني يبقى قرآنيين ما ناخدش إلا بالقرآن بس؟ القرآن دل على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، دل على وجوب طاعة أولي الأمر منكم، يعني أهل العلم أو أهل القيادة المسلمون الملتزمون بشرع الله سبحانه تبارك وتعالى. فطاعة أهل العلم، فإذا اجتمع جميعهم على شيء فلا يجوز لي أن أخالفهم، لأن الله أمر بطاعة أولي الأمر منكم. مرجع الأدلة بأنواعها إلى كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى كما ذكرنا، إما أن القرآن يأتي بالنص على الأحكام الفرعية زي الزكاة البيوع العقوبات، أو يدينا قواعد أصلية، يعطينا قواعد أصلية على الدلالة على أن الإجماع يكون حجة، فيستنبط من آيات من القرآن أن إجماع المسلمين حجة، أنهم يعملون بالقياس ما يقول لنا سبحانه في 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 فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا قايسوا حال الأمم السابقة على حالكم، قايسوا حالكم على حالهم، هم بغوا في الأرض فأهلكهم الله، فإذا فعلتم فيفعلوا، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولما نيجي في القياس نذكر هذا إن شاء الله. مرجع السنة إلى القرآن، مرجع السنة إلى القرآن في إيه؟ يعني إن السنة لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أطيعوني، واحد قال لا مش هطيعك، ليه نطيعك؟ فهنا يجي لأني جئت من عند رب العالمين، أني معي هذا القرآن الذي أتحداكم به، فلما جاء بهذا القرآن وتحداهم ولم يقدروا على المعارضة عجزوا، فعلموا أنه كلام رب العالمين، فوجب عليهم أن يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. قال الله سبحانه تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال في مواضع كثيرة أطيعوا الله والرسول، قال وما نهاكم عنه فانتهوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت تبين ما في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، وأيضا جاءت بأحكام زائدة، أوتي القرآن ومثله معه الأحكام التي في القرآن والأحكام التي من عند رب العالمين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى له وحيان عليه الصلاة والسلام، القرآن وحي والسنة وحي. هنا أنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم. قال العلماء أنزلنا إليك الذكرى، أنزلنا القرآن العظيم وأنت تبين هذا القرآن. وقالوا بل المعنى أنزلنا السنة لتبين القرآن الذي جاء من عند رب العالمين سبحانه. وقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. التبليغ يشمل تبليغ الكتاب وبيان معاني الكتاب بسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. طب هل معناه أن كل حاجة في القرآن فسرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، القرآن فيه ما يفهم من غير تفسير من أحد، وفيه ما يحتاج إلى تفسير، فيه ما يكون مطلقا ويقيد بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكون مجملا ويفصله كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الشيء الذي يأتي في القرآن والكل يفهم المعنى لا يحتاج أن يفسره النبي صلى الله عليه وسلم، تلاوته يفهم منه الصحابة وهم أهل اللغة وأهل اللسان، يفهمون ما جاء من عند رب العالمين. فما احتاجوا إليه بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. طيب ترتيب الأدلة حين نقول نرجع، أول الأدلة التي نرجع إليها القرآن العظيم، نرجع إلى القرآن ومعه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يكون الحكم في القرآن حكما مجملا والسنة تفصل في هذا الشيء. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة فين الظهر 4 وفين الفجر 2 وفين المغرب 3، هنا السنة هي التي بينت ذلك. يبقى نأخذ القرآن مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفهم ذلك. الزكاة، إن هنا أمرنا الله عز وجل بزكاة، وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرف، آتوا حقه يوم حصاده، أني حق، هل نقضي العشر ولا نصف العشر؟ السنة تبين هذا الشيء. طيب في أي الأشياء، إذا كانت مكيلة ومدخرة ومقتاتة ولا كانت فكاهة وخضروات وغيرها، السنة بينت لنا في أخذ من إيه الزكاة. يبقى القرآن مع سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، كذلك إجماع العلماء. فإذا قلنا الذي دل على هذه الأشياء القرآن، فالقرآن أول الأدلة، معه أو بعده سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بعده الإجماع من العلماء، إجماع أهل العلم على شيء وفي تفصيل. طيب التقديم بأي اعتبار، وإيه الدليل على هذا التقديم؟ قلنا أن القرآن العظيم هو الذي بيّن لنا أن هذا نبي عليه الصلاة والسلام، وبيّن لنا أننا يجب أن نطيعه، فكان القرآن المقدم على كل شيء. القرآن ثبوته قطعي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها القطعي وفيها الظني، بعد ذلك تقديم القرآن بقوة ثبوت هذا القرآن وكلام رب العالمين أنه الأصل الذي دل على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يحتج لنا بحديث لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو حديث ضعيف الإسناد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن، قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ قال أجتهد رأيي ولا آله، أجتهد ولا أقصر. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود ورواه الترمذي ورواه الإمام أحمد في مسنده ورواه أيضا الدارمي وغيرهم، كلهم من طريق واحد وصل للحارث ابن عمرو ابن أخي المغيرة ابن شعبة. والإشكال في الحارث هذا أنه مجهول، الحارث ابن عمرو هذا مجهول. البعض ذكره عن أناس من أهل حمص عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم أصحاب معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا مرسل، يبقى فيه الإرسال وفيه جهالة هذا الراوي. والبعض يروي أنه عن الحارث بن عمرو عن أناس من أهل حمص عن معاذ بن جبل، وده جاء في مسند أحمد وفي لفظ في سنن أبي داود وعند الدارمي أيضا أنه بهذا الشيء، الحارث بن عمرو عن أناس من أصحاب معاذ بن جبل عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في الإسناد يعني ممكن نقول أن أناس من أصحاب معاذ هؤلاء مجهولون أيضا، ولكن هم من التابعين، من التابعين، والأناس معنى عدد، العدد ينجبر أو تنجبر الجهالة، وخاصة أنه من التابعين تنجبر بالعدد، لكن بقي برضو الإشكال في أن هذا الراوي مجهول، فبقي الحديث حديثا ضعيفا. يمكن بعض أهل العلم يحاول يصحح الحديث، وكثير من الأصوليين يصححون، بس مش يعني أمر التصحيح والتضعيف ليس من يعني لا يختص به أهل الأصول، إنما أهل الأصول يضعون القواعد، قواعد التصحيح والتضعيف، يضعون قواعد. وحيتكلم حتى في كل كتب أصول الفقه باب في الكلام عن السنة وعن الحديث، وعن الحديث المتواتر وحديث الأحاد، وإمتى كذا وإمتى كذا، والراوي وصفة الراوي وصفة الرواية، بيضع أهل الأصول ذلك. لكن في الحكم على رجال الإسناد هذا يحتاج لعلماء الحديث، إن أحيانا بتبقى دراية علماء الأصول بعلم الإسناد تكون ضعيفة. ولذلك هذا الحديث يمكن يذكره ابن الجوزي في العلة المتناهية، يقول لا يصح لا يصح، وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه وإن كان معناه صحيحا. يعني ابن الجوزي يضعف الحديث ولا بس المعنى بتاعه معنى صحيح، المعنى بتاعه معنى صحيح. ابن طاهر يذكر هذا الحديث ويقول فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار، وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل، فلم أجد له غير طريقين، طريق شعبة والآخر عن محمد بن جابر عن أشعث بن أبي الشعثاء عن رجل من ثقيف، برضو هذا ضعيف، والأولين طريق شعبة اللي احنا ذكرناه طريق ضعيف أيضا، الاثنين هذا ضعيف وهذا ضعيف. يقول وإنه يعني حسب تعبيره هو، وأقبح ما رأيت فيه قول إمام الحرمين في كتاب أصول الفقه والعمدة في هذا الباب على حديث معاذ، يعني بيقول إن هذا من أقبح ما رأيت فيه قول إمام الحرمين، إمام الحرمين الجويني رحمه الله، من علماء الأصول الكبار، علماء الفقه الكبار، له اجتهادات عظيمة، فيعني الكلام عنه يكون أخف من كده شوية، ما يكونش بهذه الصورة إن أقبح ما رأيت. فيقول وهذه زلة منه، ده حسب كلام ابن طاهر، قال ولو كان عالما بالنقل لما ارتكب هذه الجهالة، ولو كان عالما بالنقل. وأنا متعمد أن أذكر لك وهذا الشيء عشان تتعلموا الأدب، عشان تتعلموا الأدب، الأدب في الكلام مع أهل العلم. هذا الأسلوب أسلوب غير جيد في الكلام، أنه ارتكب الجهالة وارتكب كذا، أنه يغتفر له ذلك في بحر علمه العظيم رحمة الله عليه. لكن الشيخ ابن طاهر يعني يعني زودها حبتين، لذلك الحافظ ابن حجر ما سكتلوش، وانا برضو انقل لكم كلام الحافظ ابن حجر هنا، يقول اساء الادب على امام الحرمين، اساء الادب، يكلم انه جهاله لا، امام الحرمين رجل عالم وقع في هذا الشيء. وشوفوا الحافظ ابن حجر بيقول لك ده اللي هو ذكره عن امام الحرمين ذاك ما هو انح، ما هو انح، امام الحرمين نسب هذا الحديث للصحاح، ومع ذلك الحافظ يقول أن احنا نعف ألسنتنا احنا نقع فيه. يقول كان يمكنه أن يعبر بألين من هذه العبارة، وده اللي لازم نتعلمه في الكلام، مش كل ما تلاقي نفسك في خصومة مع حد وفي إيدك المنبر وفي إيدك الميكروفون تطلع وتدي هنا، لا لا لا، في الحديث أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فلا البغض يخليك انك تندفع وتشت وتتكلم بكلام فيه سفه، ولا ان انت الحب يدفعك انك ترفع الانسان فوق منزلته، لا، التوسط حلو فيها. فهنا يقول لنا الامام الحافظ ابن حجر، شوفوا كلامه الجميل، اساء الادب على امام الحرمين، وكان يمكنه ان يعبر بألين من هذه العباره، مع ان كلام امام الحرمين اشد مما نقله عنه. يعني هو لو شاف كلام إمام الحرمين هيلاقي أشد من ذلك وأفظع من اللي هو نقله عن إمام الحرمين، فقال عنه جهال. قال فإن إمام الحرمين قال والحديث مدون في الصحاح متفق على صحته، لا هو في الصحاح ولا متفق على صحته، هذا خطأ. وكمان وزاد وقال ولا يتطرق إليه التأويل، ولا يتطرق إليه، لا يتطرق إليه، هذا صحيح، لا يتطرق إليه التأويل صح، لأنه نص فيها، لكن ليس في الصحاح وليس منصوصا على ولا متفق على صحته. يقول: وقد أخرجه الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه من رواية عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل، فلو كان الإسناد إلى عبد الرحمن ثابتة لكان كافيا في صحة الحديث، لكن استند أبو العباس بن القاص هذا من الشافعية في صحة المعنى إلى تلقي أئمة الفقه والاجتهاد له بالقول، يعني تلقاه الأئمة بالقبول فيستند لصحته لهذا. قال: وهذا القدر مغن عن مجرد الرواية، يعني أحيانا يقول لك أن تلقي الأمة بالقبول لحديث حتى لو كان الإسناد ضعيفا يقوي من شأن هذا الحديث، زي يقول لك زي حديث لا وصية لوارث، حديث لا وصية لوارث فيه ضعف ولكن الأمة تلقته بالقبول فيغني عن إسناده هذا اللي في إسناده إسماعيل ابن عياش كما ذكره. لكن على كل إنه طالما إن القرآن أفاد طاعة الله سبحانه وبعدها طاعة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وطاعة أولي الأمر من المؤمنين، بهذا ترتيب الأدلة: النظر في القرآن، النظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، النظر في أولي الأمر، وأقوى ما يكون إجماع هؤلاء. أيضا جاء عن ميمون ابن مهران قال: كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله تعالى، فإذا وجد فيه ما يقضي به قضى به، وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجد فيها ما يقضي به قضى به، وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر، فإن أعياه ذلك جمع رؤساء الناس فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به، وكان عمر بن الخطاب يفعل ذلك. هذا ثابت عن عمر رضي الله عنه في إسناده، أو ثبوته عن أبي بكر الصديق فيه شيء، لكنه عن عمر هذا ثابت وصحيح عن عمر رضي الله عنه، وكان ينص عليه عمر ويقول لقاضيه شريح: اقضي بكتاب الله، فإن لم تجد فبقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد فاقض بما استبان لك من أئمة الهدى، من أئمة الهدى، فإن لم تجد فاجتهد رأيك واستشر أهل العلم والصلاح. هذا صحيح عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولم ينكر أحد على عمر ذلك. وهنا المسلمون على ما قال عمر رضي الله عنه: القضاء بكتاب الله، إن لم تجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد فاقض بما استبان لك من أئمة القياس. فإذا أئمة الاجتهاد الهدى، إذا كان مجموعة من الأئمة يبقى باب أولى كل الأئمة، كل الأئمة يبقى الإجماع يقدم على آراء البعض، فإن لم تجد فاجتهد رأيك. وصل في النهاية إلى أن الإنسان يجتهد برأيه، إذا لم يجد في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع ولا في استشارة أئمة الهدى يبقى يجتهد الرأي ويستشير أهل العلم والصلاح. هذا صحيح عن عمر، ومثله صحيح أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طيب، يبقى كده قلنا كل دي كانت مقدمة للكلام عن الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها. أعظم الأدلة هو كتاب الله عز وجل اللي حيبدي به هنا الدليل الأول، القرآن العظيم. القرآن العظيم، تعريف القرآن، حجية القرآن، يعني إيه يعرف القرآن؟ القرآن المصحف الذي بأيدينا، هو ده القرآن الذي جاء من عند رب العالمين سبحانه. العلماء يعني يضعون له شيء من التعريفات يعني يستغنى عنها بأنه ما في أيدينا من مصحف هذا القرآن الذي جاء من عند رب العالمين، لكن برضو نعرف حيقولوا إيه فيها. قالوا: القرآن هو الكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا نقلا متواترا بلا شبهة. يحتاجوا برضو أن هم يعرفوا القرآن، عشان التعريف دايما يقول لك جامع وإيه ومانع، يجمع المعنى المقصود ويمنع دخول غير المقصود فيه. فلما قال لك القرآن هو الكتاب المنزل، كتاب منزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا الكتب منزلة كثيرة، نزلت من السماء، منها اللي ربنا عرفها لنا ومنها اللي ما عرفناهاش، طيب الكتب المنزلة على الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام هل ممكن نسميها قرآنا؟ يقول لها القرآن الذي نتكلم به أو نتكلم فيه ونعنيه والذي نزل على رسول محمد صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف الذي بين أيدينا في المصاحف، المنقول إلينا نقلا متواترا. المكتوب في المصاحف يبقى هنا يريد أن يقول إن ما كان من قراءات شاذة ليس في المصحف ما يوافق، هذا ليس داخلا في تعريف القرآن. القرآن لفظ منزل على محمد من أجل الإعجاز وللتعبد، التعريف اللي ذكره في مراقي السعود، لفظ منزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه من أجل الإعجاز وللتعبد، ليعجز الخلق وليتعبد الخلق لله عز وجل بمضمون أحكام هذا القرآن العظيم. المنقول إلينا نقلا متواترا عشان يقول الأحاد ليس من القرآن. لا خلاف بين المسلمين أن القرآن حجة على الجميع وأنه المصدر الأول للتشريع، بل حجة على جميع البشر أن الله تحدى به جميع البشر. البرهان على حجيته أنه من عند الله، يعني أنه حجة لمن يحتج به، والبرهان على أنه من عند الله الإعجاز وتحدي البشر أن يأتوا بصورة من مثله، والتحدي على مراحل كما ذكرنا أن الله عز وجل تحداهم أن يأتوا بالقرآن بمثل هذا القرآن بعشر سور مثله مفتريات ثم بصورة من هذا القرآن. خصائص هذا القرآن أو هو يذكر هنا خواص هذا القرآن أنه كلام الله منزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا كل ما نزل من السماء على رسل الله هذه كانت كتب نزل عليه، ولا نقول هي القرآن، القرآن الذي نعنيه المصحف الذي بأيدينا الذي نزل على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. القرآن هو مجموع اللفظ والمعنى، اللفظ الملفوظ المتكلم به، يعني هذا اللفظ يبقى لفظ الإنسان ما تكلم به الإنسان تلفظ به، المعنى ما فهم، ما فهم من ذلك، فنقول القرآن هو الاثنين لفظ ومعنى، يبقى هذا القرآن كلام رب العالمين تكلم به رب العالمين وأنزله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فالمعنى من عند الله واللفظ كذلك من عند الله كذلك. دي عشان يفرق بين القرآن والسنة، السنة اللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، فإذا كانت حديثا قدسية فاللفظ والمعنى من عند النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين. طب الفرق بينه وبين السنة إن في الحديث القدسي أنه يقول قال الله تعالى كذا، قال الله تعالى كذا، والحديث القدسي لم يتحدى به الله عز وجل خلقه، يبقى هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بلفظ من عند الله ولم يكن هذا اللفظ في مجال التحدي، فافترق الحديث القدسي عن القرآن أن القرآن يتحدى به، الحديث القدسي لا يتحدى به. لفظ الحديث القدسي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ونزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ليس على أنه القرآن ولكنه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه كما أمره جبريل أو كما قال له جبريل إن الله يقول كذا وكذا. يبقى هنا السنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم، المعنى وحي من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، وقد ينزل جبريل باللفظ والمعنى كذا ولكن ليس فيه التحدي، ما فيش فيه الإعجاز اللي موجود في القرآن. فإذا كان بصيغة قال الله كذا يبقى هذا الحديث الإيه؟ القدسي، وإلا فهو الحديث النبوي. قال الله تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا، إن جعلناه قرآنا أي صغناه بالصيغة العربية، لفظه الكلام العربي الذي تتكلمون فيه. قال فليس في القرآن الكريم لفظ غير عربي، هذا اختيار الشيخ هنا إن القرآن الكريم ليس فيه لفظ غير عربي، وبيحتج بكلام الشافعي في الرسالة رحمة الله عليه جميع كتاب الله نزل بلسان العرب، وقال أيضا ليس في كتاب الله شيء إلا بلسان العرب، إن الله عز وجل وصف أنه بلسان عربي. لكن يشكل على ذلك قول بعض الصحابي هذه لفظة حبشية، هذه لفظة كذا، هذه لفظة عجمية. هنا ألفاظ زي استبرق، زي مشكاة، هذه ألفاظ غير عربية. قالوا لا، وإن كانت غير عربية فقد تكلم بها العرب فصارت في ألسنتهم، فالآن صارت عربت، يبقى مأخوذة أعدمية ولكنها صارت عربية لتكلم العرب بها وتليقهم لها على لغتهم، سواء بالتشديد أو بحذف التشديد أو بإضافة حرف لها، فصارت من كلام العرب. فلذلك لما يقول القرآن عربي فعلا كله عربي، إما الأصل وإما إن في ألفاظ قليلة كانت ليست عربية فلما تكلم بها العرب دخلت في لغة العرب. طيب، يقول وعلى هذا التعريف الذي ذكره، يعني يقصد التعريف الذي ذكره، لا تعتبر الأحاديث النبوية من القرآن لأن ألفاظها ليست من الله وإن كان معناها موحى بها من الله، وكذا لا يعتبر من القرآن تفسير، ولا مانع أن ينزل جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله يوصيك بالجار فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوصاني بالجار، وهذا لفظه صلى الله عليه وسلم عبر عما قاله له جبريل، جبريل يوصي بالجار يوصي بالجار يوصي غاية ما يقول حتى ظننت أنه سيورثه، هذا من كلامه هو صلى الله عليه وسلم عليه. يبقى هنا أشياء نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى من عند الله عز وجل فقالها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يفرق بينه وبين القرآن أنها ليست للتحدي، ليست فيها الإعجاز اللغوي الذي في القرآن، وكان فيها جوامع الكلم من النبي صلى الله عليه وسلم عليه. طيب، يبقى لا يعتبر من القرآن تفسيره، هو ده كله عشان إيه؟ إذا قلنا أنه لا يجوز مس القرآن، تمس القرآن، طب مس التفسير، هل هذا مس المصحف ولا أنه يقول لك لا التفسير ليس هو المصحف، إلا أن يكون كتاب التفسير هو عبارة عن مصحف بداخله وحوله ألفاظ التفسير، يبقى برضو هذا المصحف. طيب، لا يعتبر من القرآن تفسير ولو كان باللغة العربية، وكذا ترجمته، ترجمة القرآن أو معاني القرآن لا يعتبر أنه هذا القرآن ولكنه معاني القرآن. هتفرق أن الجنوب ممكن يمسكه ويطلع عليه ولا لا؟ هنا في القرآن يقول العلماء يحرم، يجي في المعاني يقول هذا يكره غاية الكراهية أو أن يقال يباح. القرآن نقل إلينا بالتواتر، أي أن القرآن نقله قوم لا يتوهم اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب، يعني زي ما قلنا قبل كده في الحديث أن الحديث منه حديث أحد وحديث متواتر، حديث المتواتر ما رواه جمع عن جمع حتى منتهى، هذا يمنع أو تمنع العادة تواطؤهم على الكذب واتفاقهم عليه. فالقرآن كذلك حفظ في الصدور من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة يتلوه الجمع عن الجمع عن الجمع، بل زاد في الأمر أنه متلوه مكتوب كمان في أيديهم فيستحيل التحريف فيه. نقل إلينا متواترا، وعلى هذا فما نقل من القراءات، فالقرآن حجة، القرآن اللفظ والمعنى نزل من عند رب العالمين، القرآن نقل إلينا متواترا، إذا نقل أحد لا يقال إنه قرآن، القرآن لابد أن يكون متواترا. فهنا للعلماء يعني من هذا القرآن العظيم المتواتر القراءات السبع المتواترة، قراءات السبع، قراءة نافع، قراءة ابن كثير، قراءة أبي عمرو بن علاء، ابن عامر، حمزة والكسائي وخلف، كذلك القراءات الثلاثة اللي بتكمل هذه القراءات، لهم القراءات العشر، قراءة أبي جعفر يزيد بن قعقاع، قراءة يعقوب الحضرمي، قراءة خلف الأحمر، عشرة قراءات، هذه قراءات متواترة اتفق العلماء على قبولها وأنها نقلت إلينا متواترة. طيب، إذا كانت قراءات أخرى نقلت إلينا آحاد، يقولنا لا، يبقى القرآن الذي نثبته قرآن كل ما وافق وجه نحوه وكان لخط المصحف وكان الخط احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه ثلاثة الأركان، ثلاث أركان حتى نثبت أنه قرآن، كل ما وافق وجه نحوه وكان للرسم خط المصحف يعني احتمالا يحوي وصح إسنادا، بدي ثلاث شروط هو القرآن، فهذه ثلاثة الأركان. طيب إذا كان جاء يعني الرواة أحد زي قراءة ابن مسعود أو قراءة أبي أو قراءة ابن عباس كذا، هنا هذه يقول هذه شاذة لا نثبتها قرآن. من ذلك ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ قوله سبحانه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين، في كفارة اليمين أيام سورة المائدة زاد متتابعة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. فأخذ الأحناف بوجوب التتابع، حنبل برضو لهم وجه فيها إن لابد من التتابع فيها بناء على هذه القراءة. يبقى هنا القراءة، هل نقول هذه القراءة يعمل بها كرواية القرآن؟ يقول لا. طب أخذت بها ليه؟ قالوا إذا لم تعتبر قرآن على الأقل صح الإسناد بتاعها، صح الإسناد فنأخذ على أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ودي مسألة تانية مختلف فيها بين العلماء، وإن لم يذكرها لنا صاحب الكتاب هنا، إنه إذا جاءت قراءة الآحاد هذه لم نقبلها كقرآن، هل نقبلها كسنة للنبي صلى الله عليه وسلم بحيث إنه يلزمنا أو يجب علينا العمل بها؟ فهنا إذا كان إنسان عليه صوم ثلاثة أيام يجب عليه أن يصومها متتابعات لهذه القراءة، قراءة ابن مسعود. جمهور العلماء على ذلك، الجمهور على إنه عند الأحناف وعند المالكية على المشهور أو قوي عندهم، وعند الحنبلة على راجح عندهم أيضا، إنه إذا ثبت هذا بإسناد أحد أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لا نقول إنه قرآن، ولكن نقول إنه إيه من السنة، إنه من السنة. بعض أهل العلم من المالكية وبعض الشافعية أو جمهور الشافعية على المنع من ذلك، قالوا لا، هذا الذي رواه لم يروه على أنه سنة حتى نقبله أنه سنة، الذي رواه رواه على أنه قرآن، فلما رواه على أنه قرآن رددناه، قلنا لا ما يثبتش قرآن، ما قالش أنه سنة حتى نقول حناخذ به ونعم نقيد به. وهذا قول قوي، هذا القول أقوى ومال إليه الإمام النووي ورجحه في المجموع، وبرضو ذكر القاضي أبو بكر بن عربي المالكية ورجحه، بل نقل الإجماع على أنه لا يعمل به، والصواب إن ما فيش في المسألة إجماع ولا شيء، ولكن الخلاف. وأكثر أهل العلم كما ذكرنا على أنه إذا ثبت الإسناد بهذا أو بهذه القراءة ولم يثبت التواتر تكون حكمها أنها سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل بها كسنة. البعض كما ذكرنا وكلامهم عندي أنا أقوى، من قال إنه هذا روي على أنه قرآن ولم يرويه راوي على أنه سنة، فلما رددناه فليس أن نقول إنه سنة فنعمل بها على أنه سنة، هذا فيها كلام أهل العلم كما ذكرنا. طيب، من خصائص القرآن العظيم أنه محفوظ من الزيادة ومن النقصان، القرآن حفظه الله من الزيادة ومن النقصان، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن محفوظ في الصدور، محفوظ في المصاحف، الإنسان حين يقرأ في الصلاة ويغلط يجد الذي يرده في الصلاة، في غير الصلاة مش ممكن إنسان يغلط ويقرأ القرآن ولا يجد من حفاظ القرآن، سواء كانوا كبارا ولا صغارا من الحفاظ الحافظين للجميع أو للبعض، إلا ويرد فيما يخطئ فيه، فهذا من إعجاز هذا القرآن العظيم. كم إنسان يروي الحديث يمكن يغلط في الكلمات وكذا ومحدش يرد، إنما في القرآن يخاف، هذا القرآن لا، لابد من أن خد بالك من كذا، خد بالك. إن نحن نزلنا ذكر وإن له لحافظون، لن يستطيع مخلوق أن يزيد عليه شيئا أو أن ينقص منه شيئا، لم يحدث ولن يحدث أبدا، وإن حاول الكفار أن يصنعوا شيئا في ذلك ما استطاعوا وما نجحوا وعجزوا في ذلك، فردوا مخسوئين محسورين مطرودين لعنة الله عليه. من خصائص هذا القرآن العظيم أنه معجز، وهنا إعجاز القرآن هو الذي جعل الناس يصدقون أن هذا رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام، هو طول عمره بينهم عليه الصلاة والسلام، كانوا يقولون أنه الصادق أنه الأمين، فلما قال هذا القرآن قالوا له لا، وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا يطمئنه فإنهم لا يكذبونكم وغيروش أرأهم فيه، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. دول بيجحدوا مش بيكذبوا. فرق بين من يكذب حين يخبرك إنسان بخبر أنت مش واثق في هذا الإنسان، تقول هذا كذب اللي أنت بتقوله هذا كذب، فالخبر لم تقبل منه هذا الخبر لأنك تشك في هذا الإنسان، أو الخبر لا يحتمل عقلك فترفض هذا الخبر. إنما القرآن العظيم حين جاء نزل على رسول كريم عندهم صادق أمين عليه الصلاة والسلام، فلما قال القرآن قالوا مجنون وازدجروه وكذبوه عليه الصلاة والسلام، وفضحهم الله. خد بالك مش بيكذبوك، أمال إيدوا بيتحدوا، يعني يظهرون خلاف ما يبطنون. هذا الجاحد في حاجة اسمها منكر، في حاجة اسمها جاحد. فلان منكر تقول عليك ليه 100 جنيه، يقول لك ما حصلش ما فيش، لا ده إنسان عارف إن عليه 100 جنيه، يقول لك أنا عارف بس قدام القاضي حد يقول لك لا مالكش حاجة عندي، فهو معترف بهذا الشيء في نفسه ولكن يظهر خلافه، فيفضحهم الله سبحانه بأنهم يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم يجحدون هذا القرآن لأنهم لا يريدون أن يقوموا به أو أن يقودهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم. طيب مش عايزين يقبلوا، طب ليه لا تقبلوني؟ يقولوا أنت بشر. طيب هاتوا، إذا كنت أنا بشر وجيت بهذا القرآن هاتوا مثل هذا القرآن. ويتحداهم تحديا عظيما، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. مش الإنس بس، الإنس والجن، طب حيطولوا الجن منين عشان يجتمعوا معهم؟ هنا فرض المستحيل أو فرض الموجود، لأن كان عند العرب يقول لك فلان الشاعر له رئي من الجن، هو اللي بيعلمه قيس بن حجر هذا له رئي من الجن كان بيقول له كذا، هو يقول الشاعر بيقوله له الجن، فلان أبو أمامة كان له رئي من الجن اسمه كذا وكان بيلقنه الشاعر اللي بيقول، فيقول لهم طيب أنتوا بتقولوا في الشعر أن أنتوا بيجيلكم من الجن اللي يقول لكم الشعر، طيب هاتوا في القرآن واجتمعوا أنتوا الجن وهاتوا مثل هذا القرآن لو قدرتم إلى ذلك سبيلا، فلم يفعلوا. أم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. يا في الأول بمثل هذا القرآن أنتم والجن والإنس اجتمعوا هاتوا، ما أضروش، طب 10 سور ما فيش، طيب هاتوا سورة، فأتوا بسورة من مثله وادعوا من، وادعوا شهداءكم من دون الله، هذه في البقرة، والثاني وادعوا من استطعتم من دون الله في سورة يونس. إذا أضرتم تأتوا بمثل هذا القرآن واجتمعتم مع غيركم على أن تأتوا لن تقدروا على مثل ذلك، تحداهم الله سبحانه تبارك وتعالى مع وجود المقتضي وانتفاء المانع. نقول لما يكون في تحدي اعمل كذا والمقتضي موجود والمانع منتفي، طب ايه اللي خلاك ما تعملش؟ المفروض يجي مصارع قوي لانسان قوي اخر ويقول له انا اتحداك تغلبني، يبقى هنا المقتضي موجود عند هذا، ما انا برضو بطل، انا مصارع انا ايضا، طيب المانع مفقود له الضعف، التحدي مولود بيتحداني، يبقى حقوم أغالب هذا الإنسان، لكن المقتضي مولود التحدي، المانع مفقود إن هم أهل اللسان وأهل اللغة، بل بيقولون أنت اللي مؤلف هذا القرآن، طب هاتوا لنا هات قرآن زيه، هاتوا ومش هتقدروا، هاتوا ولن، يبقى فيه تحدي وتعجيز اللي يخلي الإنسان العربي هاتوا مش هقدر، لا ده أنا هقدر وهقدر وحديد، ما أدروش وما حاولوش أنهم يفعلوا ذلك. فعله البعض من المتخلفين منهم زي مسيلمة الكذاب، أما الكبار الفطاحل زي الوليد بن المغيرة وأبو الحكم ابن هشام وغيره، لا خاف ما يقدروش، عارفين هذا كلام رب العالمين ما حاولوش، إنما واحد زي الأهبل اللي هو المسيلمة الكذاب أنا حقول القرآن زيه، وبعدين يقول لنا يتكلم عن الضفدعة ويتكلم عن الضب ويتكلم عن مش عارف إيه بكلام عايز يليق على القرآن شيء، والزاريات زروة والطاحنات طحنا والعادنات عادنا، لعمر بن العاص أنا عمرو يقول له فين القرآن نزل عليك، وعمر داهية من الدواهي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيذهب إليه في حال كفره ويقول ما الذي نزل عليك؟ يقول اسمع قام جبريل من مكانك هذا آنفة وقال كذا وكذا، قال إيه؟ فذكر له كلاما فارغا يقول، فضحك عمرو بن العاص قال والله إنك لا تعلم أني أعلم أنك كذب، أنت عارف نعرف إن أنت إن أنا عارفك إن أنت كذاب. فكانوا حين يسمعون هذا يضحكون منه ولم يكونوا يصدقون. حين يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم عجيب عجيب. لما يسمعوا سورة النجم آخر سورة النجم يقول ابن عباس بن رواه البخاري قرأ النبي صلى الله عليه وسلم السجدة التي في آخر النجم فسجد جميع الإنس والجن المؤمنون والكفار. الله أكبر. الكفار سجدوا لما أقول فاسجدوا لله وعبده كل سجد. المسلمون سجدوا الكفار كما قال إلا رجلا واحدا اكتفى بأن أمية بن خلف رفع حب التراب كده فوق ورح جاي حطت رأسه عليه قال فقتل كافرا بعد ذلك قتل كافرا بعد ذلك أبى أن يسجد. إذن القرآن له هز للنفوس وللقلوب خلت الكفار سجدوا لما قال اسجدوا لله وعبدوا فسجد الكفار. أين هذا من كلام مسيلمة اللي ضحك عمرو بن العاص وغيره عليه وعرفوا أنه كذاب. القرآن معجزه. يلا قيموا الصلاة عليكم.